بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. مضى الحديث في لقائنا الماضي عن أصول الإفتاء ومناهجه، وهذا درس في الكلام على المفتي وما يتعلق به من أحكام، وفيه نتناول شروط المفتي وآدابه، كما نتناول أنواع المفتين، كما نتناول واجبات المفتي وما يتعلق به من أعمال، ونعرج على أخطاء المفتين وما يترتب عليها من أمور أو أحكام. عرفنا فيما مضى المفتي وأخبرنا أنه هو من يخبر عن حكم الله عز وجل، فهو المبين للأحكام ما يعرض عليه من المسائل، وذكرنا إجمالا بعض المسائل التي تتعلق بالمفتي، وهذا أوان تفصيلها إن يسر الله تعالى وأعان. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من يتصدى لإفتاء الناس؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر وأن توجد وأن تكون في من يتصدى للفتيا والإفتاء؟ يقسم العلماء الشروط إلى قسمين: شروط تتعلق بشخصيته، وأخرى تتعلق بعلميته. شروط تتعلق بشخصه، وشروط تتعلق بأهليته العلمية. فأما الذي يتعلق بشخصه فأن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، عدلا، فقيها النفس. هذه شروط خمسة تتعلق بماذا؟ تتعلق بشخصيته. أما الإسلام فظاهر هذا الشرط. لماذا؟ لأن المخبر إنما يخبر في دين الله عز وجل، ودين الله تبارك وتعالى والعلم بهذا الدين لا يكون على وجهه إلا لمن أسلم وآمن. ولأن الفتية نوع ولاية، والولاية لا تكون لغير المسلم على المسلم. ولأن من شروط المفتي أن يكون عدلا، والكافر لا يكون كذلك. ولأن الإفتاء يتعلق بالإخبار عن العقيدة كما يتعلق بالإخبار عن الشريعة، وهذا الذي يخبر عن العقيدة لا يكون إلا معتنقا لها معتقدا بها، والكافر لا يكون كذلك. إذن شرط الإسلام ظاهر وواضح. الشرط الثاني أن يكون عاقلا بالغا، ويمكن أن يختصر هذان الشرطان فنقول أن يكون مسلما مكلفا، إذ التكليف ما اجتمع فيه العقل والبلوغ. إذا كان عاقلا بالغا فهو مكلف، فالمجنون والصبي ونحو هؤلاء لا يكون منهم ولا يتأتى منهم قيام بهذا الواجب، لأنهم ليسوا بمكلفين، ليسوا بمكلفين. والفتية من المراتب الشرعية الجليلة، فلا تناط إلا بأهلها، وعمل شرعي وتكليف ديني، فلا يتأتى أن يقع إلا من مكلف عاقل وبالغ. والعدالة، ما هي العدالة؟ العدالة صفة تقوم بالإنسان، يعني يتصف بها الإنسان، تحمله على فعل الواجبات والكف عن المحرمات. ليس هذا فحسب، بل وهجر كل ما يخرم المروءة، هجر كل ما يخرم المروءة، ومجانبة كل خلق رديء. فالعدل من الناس من يعرف بفعل الواجبات والكف عن المنهيات، في خلق حسن وسمت صالح، فلا يتأتى من العدل أن يرتكب الفسق وأن يجاهر به، جهارا نهارا، ولا يتأتى من العدل أن يصر على المعاصي التي تقدح في شرفه أو تقدح في أمانته أو تقدح في استقامته. هذا هو العدل. جملة العدل صفة تجعل الإنسان على حالة حسنة، أحواله الحسنة هي الغالبة هي الكثيرة، هذا يقال عنه إنه عدل. ويقابل العدل من؟ الفاسق. الفاسق يقابله العدل. فالعدل اسم لمن ظاهره الاستقامة، لمن ظاهره الديانة والصلاح. لكن هل من شرط المفتي أن يكون معصوما؟ لم يقل بهذا أحد، لم يقل بهذا أحد، ولا يتأتى هذا لأحد. لكن ينبغي أو يجب في المفتي أن يكون مستقيم الأحوال غالبا، فإذا وقعت منه المعصية أو وقعت منه حتى الكبيرة فإنما تقع على سبيل الندرة، تقع على سبيل الندرة والقلة، وليست شأنه الغالب وحاله المضطردة. وأن يكون فقيها النفس. فقه النفس هذه صفة تطلب لهذا الذي تعرض عليه المسائل. لماذا؟ لأن هذه الصفة تجعل هذا الإنسان عارفا بأحوال الناس، عارفا باصطلاحاته وعاداتهم وما يكونون عليه، عارفا بما يخرج من رأسه وما يتكلم به، فلا تلتبس عليه المسائل ولا يستغفله الناس أو يستجره الناس إلى أن يقول قولا يوافق الهوى أو يوافق ما يبتغيه السائل، لا لمجرد أنه من الحق. ولهذا يعبرون عن فقه النفس أحيانا بجودة القريحة، وأحيانا بقوة الضبط، وأحيانا بالتيقظ والتفهم لما يلقى إليه. النووي رحمه الله تعالى يقول: ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط. يشترط فيه التيقظ وقوة الضبط. لماذا؟ لأنه من كان غالب حاله الغفلة والسهو كان ما يخطئ فيه أكثر مما يصيب. الخطيب البغدادي رحمه الله يقول: وينبغي أن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أنات وتؤدة. يعني يحسن التأتي في الأمور وفي المسائل، لا موصوفا بقلة الضبط، منعوثا بنقص الفهم، معروفا بالاختلاف، يجيب عما يسنح له ويفتي بما يخفى عليه. فهذا يناقض ما ينبغي أن يكون عليه المفتي من الإحكام والإتقان والضبط والتيقظ وجودة القريحة. هذه شروط شخصية في شخص الإيه؟ المفتي. يعني بعض الصالحين تدركه غفلة، تدركه غفلة، أحيانا تأتيه هذه الغفلة في آخر عمره وأحيانا قبل ذلك، فهذه الغفلة تحول بينه وبين الضبط، وبينه وبين الإحكام، وبينه وبين الإتقان، فتقع منه أشياء يضحك منها أحيانا أو يتعجب من خطئه فيها أحيانا. فهذا إذا كان على هذه الصفة أو طرأت عليه هذه الصفة فإنه لا يكون أهلا لأن يستفتى. هذه شروط شخصية: الإسلام، العقل والبلوغ وهما التكليف، والعدالة، وفقه النفس، وإن شئت قلت قوة الضبط أو جودة القريح. هناك شروط علمية تتعلق بأهلية المفتي العلمية. ما هي هذه الشروط العلمية؟ شرط الأول أن يكون مجتهدا، ذلك أن أكثر العلماء اعتمدوا الاجتهاد شرطا في المفتي. والمجتهد كما تعلمون ينقسم أقسام كثيرة، فمن المجتهدين من يقال عنه إنه مجتهد مستقل أو مجتهد مطلق. ما معنى مجتهد مطلق أو مجتهد مستقل؟ يعني يستقل بالنظر في الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، شخص لا يعتمد على ما قاله من سبقه، وإنما ينظر في الأدلة بنفسه، ليس قول أحد بحجة على قوله، فهذا يقال عنه مجتهد مطلق أو مجتهد مستقل، يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد. من غير تقليد، يعني لو نظر في أقوال من سبقه لا ينظر ليقلد، وإنما ينظر ليستأنف، ينظر لئلا يخرق إجماعا صحيحا منعقدا. هذا هو المجتهد المطلق أو المجتهد المستقل. وهناك مجتهد في مذهب، والمجتهدون في المذهب أربعة على التفصيل، يعني هذا درس على مذهب أحد الفقهاء الأربعة المتبوعين مثلا، وتفقه بهذا المذهب، وتعلم مسائله، وعرف دلائله، وتمكن من التخريج على أقوال إمامه، ثم تمكن من أن يكون من أصحاب الروايات أو الوجوه، ثم تمكن من أن يجتهد على نفس الأصول التي اجتهد فيها إمامه. يبقى مجتهد في مذهب ده أربع مرات. مرتبة الأولى أو وهي المرتبة الدنيا، أن يكون قادرا على فهم مذهب إمامه، قرأه أو درسه ففهمه وحفظه أو حفظ أكثره، فهذا أقل مراتب المجتهد في مذهب من المذاهب، يعني يفهم المذهب ويفهم ضوابطه ويعرف تخريجاته وترجيحاته إلى آخره، هذا أدنى الدرجات في من ينسب إلى الاجتهاد في مذهب بعينه. الدرجة الثانية درجة أعلى، وهي درجة من يفقه المذهب مع هذه الأدلة ويدرك الوجوه والتخريج ويحفظ مذهب الإمام ويتمكن من نصرة أقواله والاستدلال والرد على المخالف، وقادر على الترجيح بنفسه بين أقوال إمامه إذا تعارضت، يعني ينقل مثلا عن الإمام أحمد في المسألة قولين أو ثلاث، هذا متمكن من أن ينظر في أقوال الإمام وأن يرجح بينها. الثالث، هذا مذهبه أو حكمه أنه مجتهد في مذهب إمامه، يقرره بالدليل ولا يخرج عن أصول إمامه، لكنه قادر على التخريج والإلحاق والتفريع، يعني مسألة لا يعرف للإمام فيها قول، يستطيع أن يدرك قول إمامه لو كان موجودا في هذه المسألة بالتخريج على أصوله وبالنظر في المسائل التي قررها إمامه وإلحاق النظير بنظيره. والرتبة الأخيرة وهي الرتبة العليا، هذا المجتهد الذي يتبع إمامه لا في الفروع وإنما في المناهج، يعني يعرف أصول مذهب الإمام ويفقه مناهج البحث والاستدلال عنده، لكنه يجتهد بنفسه على هذه الأصول ولا يقلد إمامه في الفروع والتفاصيل، وإنما ينسج على منواله في الأصول، وقد تخرج اجتهاداته مخالفة أو موافقة لإمامه، لكنه لا يقلده في الفروع التفصيلية. وهذا أعلى درجات هذا المجتهد في مذهب إمام من الأئمة المتبوعين المعروفين. يبقى هذه رتبة ثانية، وهي رتبة المجتهد في مذهب معين. الرتبة الثالثة رتبة مجتهد في نوع أو باب من أبواب العلم. واحد أحاط علما بالفرائض وأدرك ما يتعلق بها من مسائل واستظهر الأدلة على ذلك، فهذا مجتهد في باب من أبواب العلم. ومثله من كان في باب آخر كالمعاملات، أو في باب ثالث كالجنايات، أو في باب رابع إلى آخره. ودون مجتهد النوع من أنواع العلم أو الباب من أبواب الفقه، دونه ما يسمى بمجتهد المسألة الذي أحاط علما بمسألة بعينها بأحكامها وتفاصيلها ودقائقها والأبواب التي تتعلق بها من العلم، ما يتعلق بهذه المسألة من الأصول يعرفه، وما يتعلق بها من الحديث، حديث الآيات، أحاديث الأحكام أو آيات الأحكام، كل ذلك يعرفه، فهذا يسمى مجتهد إيه؟ مسألة. مجتهد مسألة. إذن أول ما يشترط في هذا المفتي أن يكون مجتهدا، إما مستقلا مطلقا أو دون ذلك. وهذا الاجتهاد المطلق له شروط، له شروط. من هذه الشروط أن يكون عالما بكتاب الله، وليس المقصود أن يكون حافظا له ولا حافظا لآيات الأحكام، وإنما قادرا على الوصول إليها، عارفا بمعناها، مدركا لما يتعلق بخاصها وعامها، مطلقها ومقيدها، ناسخها ومنسوخها، يعرف ذلك كله. عنده علم بالقرآن فيما يتعلق بالأصالة والخصوص بالأحكام منه على وجه التفصيل، حفظه سنة ومندوب إليه وكمال من كمالات هذا المفتي، لكنه ليس من شروطه، أو ليس من شروطه أي من شروط المجتهد. هذا في الحد الإيه؟ حد الأدنى. في حده الأدنى يكون عارفا بتفسير آيات الأحكام، قادرا إلى الوصول إليها بسهولة ويسر. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به وفيما أنزل. هذا الذي ينبغي أن يفتي في دين الله ويتكلم في هذه الأحكام، وأن يكون عالما بالسنة. ولا يلزم أيضا أن يكون حافظا لدواوينها، وإنما يلزمه أن يكون عارفا بأدلة الأحكام منها، عارفا بما يستنبط منها، قادرا على الوصول إلى أحاديث الأحكام من مظانها ومن أماكنها. فإن كان كذلك فإنه بهذا يكون متأهلا، وعليه أن يكون عارفا بمصطلحات أهل الحديث في جرحهم وتعديلهم، في نقدهم للمتون والأسانيد، فيما يتعلق بهذا، حتى يكون قادرا على الاعتماد على الصحيح دون الضعيف، والمقبول دون المردود، وإلا بنى أحكامه على غير أسس وأصول مستقيمة أو صحيحة. الأمر الثالث أن يكون عالما بلغة العرب، ولغة العرب هي لغة كتاب الله ولغة نبي الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فمصدر الأحكام الشرعية هما الكتاب والسنة. فما لم يكن فاهما بلغة العرب وإطلاقاتها وأساليبها وتراكيبها وفنون القول فيها، فإنه يفهم الكلام على غير وجهه، ويريد أن يعربه فيعجمه، ويقع منه الخطأ والخلل فيما يقرره، سواء عندما يفهم أو عندما يتكلم. فإذا كان لا يدري ما فاعل من مفعول ولا مرفوع من منصوب فإن هذا في النهاية سيأتيه الخلل من بين يديه ومن خلفه. لماذا؟ لأنه لا يحسن الفهم. فإذا لم يحسن الفهم لن يحسن الأداء، وإذا لم يحسن الفهم والاستيعاب فلن يحسن التعبير ولا التبليغ. ولذلك يعني اتفق أهل العلم على أهمية معرفة اللغة العربية وأنها بمثابة المفتاح للعلوم الشرعية، فهي مفتاح العلوم الشرعية. ولا يشترط التعمق في غرائب اللغة ولا في عللها، ولا يطلب من الإنسان أن يبلغ مبلغ سبويه، ولا أن يستفرغ عمره ويبذل وسعه وجهده حتى يكون ملما بكل ما في هذه اللغة من فنون وعلوم ودقائق وأن يتبحر في ذلك كله، وإنما يشترط أن يعرف معاني الألفاظ ويكون قادرا على حل التراكيب وفهم ما يلزم فهمه من الخطاب العربي حتى يكون بذلك متأهلا للاجتهاد. وعماد فسطاط الاجتهاد على كل حال علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو علم يقتدر به الإنسان على الوصول إلى الأحكام وإدراك هذه الأحكام من أدلتها الإجمالية. فمن عرف علم الأصول وتبحر به وبلغ فيه الغاية كان حريا أن ينسب إلى الفقه وإلى الاجتهاد. ومن لم يعتني بهذا العلم فلو بقي ما بقي يدرس ويطلب فإنه لا يصل بذلك الطلب إلى ما يريده من تحرير الأحكام وبنائها على أسس صحيحة وسليمة. ولذلك يعدون أهم العلوم للمجتهد علم الأصول، فيشترط أن يكون خبيرا بهذا العلم فاهما له. ولهذا خطيب البغدادي رحمه الله يقول: والرابع أي من الشروط عنده العلم بالقياس، يكون عالما بالإيه؟ بالقياس. والقياس أخص أبواب أصول الفقه صلة بالاجتهاد. يقول: أن يكون عالما بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا منجوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن شروطه أيضا يكون عالما بمسائل الإجماع ومواقعه، عالما بمسائل الخلاف وقضاياه. لماذا؟ لأنه قد يجتهد في مسألة مجمع عليها فينتهي إلى خلاف ما قرره أهل الإجماع فيكون بذلك مخالفا ما عليه المؤمنون ومختارا لما عليه مختارا لسبيل غير المؤمنين، وهذا لا يجوز له بحال. متى من عقد الإجماع صحيحا لم يجوز للمجتهد أن يخالفه ولا أن يخرج عنه، لأن الإجماع صار حجة قطعية كما بينا ذلك في درسنا الماضي. وإذا علم مواطن الإجماع فإنه بهذا يعلم مواطن الإيه؟ الخلاف. وإذا علم مواطن الإجماع لم يرد علما متعلقا بمسائل الخلاف. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لم ينتهي المسلمون في هذه المسألة إلى إجماع، وهو أحق بالعلم الذي يأتيه في هذه المسائل الخلافية حتى يستقر فهمه وتتحقق لديه طمأنينة إلى ما وصل إليه أو ما قرره أو ما اعتقده من الأحكام الشرعية في المسائل الاجتهادية أو الخلافية. إذن هذه هي الشروط المتفق عليها، وهناك شروط أخرى وقع فيها الخلاف، وهناك شروط متفق على أنها لا تشترط. يعني هل من شرط الإمام أن يكون حرا؟ المفتي يعني هل من شرطه أن يكون حرا؟ لا. يعني تجوز فتي العبد؟ تجوز فتي العبد. هل يشترط في المفتي أن يكون ذكرا؟ لا. تجوز فتي المرأة؟ تجوز فتية المرأة؟ لا. يعني عائشة رضي الله عنها إذا أفتت لا يجوز أن تفتي أو لا يقبل منها الإفتاء؟ ها؟ مفيش إشكال في أن المرأة إذا كانت متأهلة بشروط الإفتاء أنها تفتي، وعائشة معدودة في مفتي الصحابة والصحابيات رضي الله عنها. واضح؟ يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وطائفة من النساء معدودات في من تقلدن منصب الإفتاء وارتقينا إلى هذه الذروة من العلم أنها تفتي إذا كانت متأهلة. وده بس مش في عهد الصحابة، ده في عهد الصحابة والتابعين وما بعد هذه العصور. كان هناك يعني علماء من الصحابة من النساء، وعنهن كان يؤخذ العلم، الحديث والقرآن والقراءات والفقه وغير ذلك. قصة المشهورة المعروفة لدينا قصة بنت سعيد بن المسيب لما تزوجت من تلميذه أبي وداعة، وأراد أن يخرج إلى شيخه وإلى والد زوجته، فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد، يعني أنها تعلمت على أبيها وأخذت منه وحصلته وهي قادرة على أن تعلم غيرها هذا العلم. أيضا هل يشترط في المفتي أن يكون قادرا على النطق؟ لا يشترط، فإذا كان قادرا على إيصال المعنى بإشارة فإنها تقبل فتواه. هل يشترط أن يكون مبصرا؟ لا يشترط، فتصح فتية الأعمى وتصح أيضا فتية الأصم الذي لا يسمع إذا كان قد قرأ السؤال فأجاب، وتصح فتية القريب لقريبه. يعني العلماء يقولون لا تصح فتية، لا يصح قضاء القاضي لقريبه. يعني أنا قاضي مثلا وجاءني أخي يريد أن أقضي له، لا تجوز ولا تصح عندئذ هذه الحكومة مني له، لإمكان أن يكون هنا نوع محاباة أو نوع يعني مراعاة في هذا القضاء. إذن تصح الفتية من الشخص لقريبه ومن الشخص لعدوه أيضا. أما قضاء القاضي على لقريبه أو قضاء القاضي على عدوه فهذا موضع توقف. هذه بعض المسائل التي تتعلق بشروط المفتي، وهذه الشروط تصحبها آداب وتصحبها أعمال وتصحبها صفات يتعين عليه أن يلحظها وأن يتأدب بها وأن يتخلق بها وأن يراعيها حين يمارس هذا العمل الجليل. أول ذلك النية الصالحة، لأنها عمود هذا الأمر وعمود غيره من الأعمال، فلابد للمفتي أن يستحضر نية حسنة فيما يقوم به من العمل، فينبغي عليه أن ينوي بفتواه التي يفتي بيان أحكام الله تعالى وتعليم الجاهل وإرشاد المسترشد والقيام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بوراثته صلى الله عليه وآله وسلم وخلافته في أمته، وأن يحفظ على الناس هذا العلم وأن يؤدي إليهم هذه الأمانة وأن يورث هذا العلم لغيره ونحو هذا من النيات الصحيحة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحذر ما يشوب نيته من آفات، كأن يطلب بكلامه إعجاب الناس أو أن يطلب بفتياه رضا الناس أو أن يطلب بكلامه أن تقوم له منزلة وأن يعظم جاهه في قلوب الخلق. هذا إذا كان بهذه المثابة فإنه يذهب بأجره وينتقص من ثوابه بقدر ما وقع في قلبه ونوى من هذه النوايا غير الصحيحة ومن تلك المقاصد غير الطيبة. والنية الصالحة سبب للقبول وسبب للتوفيق وسبب للإعانة. إذا لم يكن الإنسان ينوي بما يقول أو ينوي بما يتصدى له شيئا من الدنيا وإنما ينوي ما عند الله فإن هذا سبب لتوفيق الله له وإعانته على ما أقامه فيه من القيام بواجب الإفتاء. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كلمة بديعة يقول: وقد جرت سنة الله التي لا تحول وفطرته التي لا تتبدل أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، وينعكس على المرائي اللابس بثوب الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة وللآخر المقت والكراهة. هذا لأنه كما قيل يعني من أسر سريرة حسنة ألبسه الله تعالى رداءها علانية، من أسر سريرة حسنة ألبسه الله تعالى رداءها علانية. فالنية الصالحة من أعظم ما يتحلى ويتصف به المفتي. يتصف أيضا أو ينبغي له أن يتصف بالحلم وعدم الطيش ولا العجلة ولا المعاجلة بعقوبة أو بشدة أو بحكم أو بكلمة، فهو لا يقبل استفزاز أحد، لا تستفزه البذاءات التي قد توجه إليه، ولا يستخفه الذين لا يوقنون، بل هو في أمنة مع نفسه وفي سكينة مع الناس، ليس بالجهول ولا بالعجول، وإنما فيه من الرزانة والهدوء والتأني ما يحمله على ضبط ألفاظه والصبر على العامة فيما يلقون إليه من أمور قد تستدعي الغضب ونحو ذلك. وتأمل أبا حنيفة رحمه الله وهو في مسجد الخيف بمنى، سئل في مسألة فأجاب، قال له رجل: قد أفتى الحسن أي البصري رحمه الله بخلاف ذلك. فقال أبو حنيفة: أخطأ الحسن. قال: أخطأ الإيه؟ الحسن. فجاء رجل ملثم الوجه، يعني غطى وجهه، فقال: أنت تقول أخطأ الحسن يا ابن الزانية؟ هذه كلمة قيلت لأبي حنيفة رحمه الله في مسجد الخيف بمنى. قال له هذه الكلمة ومضى. يقولون: فما تغير وجه أبي حنيفة، فما تغير ولا تلون وجه أبي حنيفة، ثم قال: إي والله أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود، أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود، ومضت. هذا من تمام حلمه وكمال عقله ومن صبره على بذاءات الخلق. وينبغي، وهذا متفرع على الحلم، أن يكون على هذا المفتي سكينة، وأن تكون عليه مهابة، وأن يكون عليه وقار. وهذه المسألة أو هذه الخصلة إنما تأتي من ضبط اللسان و رعاية حقوق الله عز وجل في الباطن، هذا الذي يورث الإنسان مهابة ويورثه حلاوة ويورثه هيبة. ولذلك وصف السلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة بقولهم: وهو مع جده في صمت دائم لا لغو في القول ولا تأثيم، وهو في حضرة أصحابه يأبى أن يتكلم إلا في العلم ويأبى أن يتكلم إلا في العلم ويأبى إلا أن يصمت. والصمت والابتعاد عن اللغو يجعلان المتصلين بالشخص متحفظين في حضرته من كلام لا ينبغي أو من تصرفات لا تليق، وبذا تنمو المهابة في قلوب الناس نحو هذا الإنسان. ومن هذه الصفات أيضا أن يكون قويا على ما هو فيه من الحق وعلى معرفته، أن يكون قويا على ما هو فيه، ولا يتأتى هذا منه إلا بأن يطول باعه في العلم وأن يغزر بحره فيه، وأن لا يكون ضحلا فيما يتعلم أو فيما يقول أو فيما يفتي، وإنما يكون واسع الباع في هذه العلوم حتى يتمكن منها ويؤدي الذي عليه لله عز وجل فيها. ويتأتى هذا أيضا بأن يكون عارفا بمواضع الإقدام ومواطن الإحجام، فيقدم حيث يتعين الإقدام ويحجم حيث ينبغي الإحجام. وفي هذا أيضا ما يمكن أن نسميه بالكفاية، يكون كفاية أو مكتفيا في هذا الإيه؟ في هذا الباب، أو حقق فيه الكفاية حين يتحدث يكون حديثه عن قوة وإدراك وتوسع ومعرفة. ومن شروطه أو من آدابه أيضا أن يكون عارفا بالناس وأحوالهم وألاعيبهم، فإن من الناس من يريد السؤال ليصل إلى جواب يطلبه، ويمر بالسؤال على مفت وثان وثالث ورابع وعاشر حتى يصل إلى بغيته، ويبقى يسأل هذا عن المخرج ويسأل ذاك عن الأمر حتى يصل في النهاية إلى آخر أو أخير يقدم إليه السؤال على صفة أو على هيئة أو بشكل ينتج له مطلوبه. وهذا كثيرا ما تلقاه في ما يتعلق بمسائل الطلاق، يأتي بالمسألة إلى الشيخ على وجهها فيفتيه الشيخ بأنها قد حرمت عليه مثلا، أو وقع الطلاق ثلاثا، أو صارت لا تحل له إلا بأن تنكح زوجا غيره، فيبدأ يبحث. طيب لو كنت قلت لها كذا، طبعا هذا لم يحصل، يقول الشيخ لا ربما كان حصل كذا، يقول إذن الفتوى تتغير، نعم تتغير، لكن أنت قلت لي إن المسألة كانت على هذا النحو، يذهب بعد ذلك إلى شخص آخر فيغير من صيغة السؤال ويضيف إليه ويحذف منه حتى يلج إلى ما يريد أو يصل إلى ما يطلب. ينبغي للمفتي أن يكون واعيا مدركا، وإلا تلبست عليه الأمور وظهر الظالم بصورة المظلوم وظهر المبطل بصورة المحق، وعندئذ ستختلف الأحكام ويختل النظام. ولهذا ابن القيم رحمه الله ينبهه يقول ما لم يكن فطنا حذقا ماهرا عارفا بالناس فإنه سيروج عليه المكر والخداع والكذب والزور، وينطلي عليه الاحتيال، ويظهر الصديق ويظهر الكاذب في صورة الصادق، والزنديق في صورة الصديق، وهكذا. ما لم يكن عارفا فاهما واعيا بحيل الناس وخداعهم، وإلا فربما أفتى فتيا تبطل الحق وتحق الباطل والعياذ بالله تعالى. إذن لا يجوز للمفتي أن يفتي وهو لا يدري الواقع ولا يفهم ما فيه، ولا يجوز له أن يفتي وهو في عزلة عن الناس، لا عزلة حسية ولا عزلة معنوية. معتزل الناس بين الكتب أو المعتزل الناس في مكان بعيد، هذا لا يدري الواقع الذي يحياه الناس والحال الذي عليه الخلق، فما لم يكن عارفا بما في الشر وما في الخلق لم يكن قادرا على الوصول إلى الحق. وهذا مما ينبغي التنبه له والفهم فيه. وأيضا من الشروط أن لا يكون معروفا بتساهل في فتيات، وليس المقصود بالتساهل أنه يميل جهة الطرف الأيسر، لا، التساهل نعني به أن يكون غير متثبت في الفتية، غير متورع فيها، غير متأن في طلب الحق، يأخذ بمبادئ النظر وأوائله، يعني ربما لا يبحث المسألة بحثا عميقا، لا يقلب الأمر على وجوهه، لا يبحث فيه بحثا مطولا، وإنما يفتي ببادئ الرأي يفتي بأوائل الأمر، الفتية على طرف لسانه، بمجرد أن يسمع يتكلم، بمجرد أن يسمع الفتية يتكلم، هذا يقال عنه إيه؟ متساهل. ويطلق المتساهل أيضا على من يتطلب الرخص ويبحث عنها ويتكلفها، ولو كان هذا بطريق شمجة أو بأسلوب بعيد أو بشيء متكلف، فهذا يقال عنه أيضا إيه؟ متساهل. والله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وشدد عليهم في ذلك. فلا ينبغي لمفت أن يتساهل، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. ولا يجوز له أن يطلب الرخص والشبه التي يتخرج ويتهرب بها من الأحكام، ولا يجوز له أيضا أن يطلب التغليظ والتشديد على الناس، فهذا يقابل هذا، وكلاهما تساهل بمعنى عدم التثبت والتروي والتأني والعمق في ما يقول أو فيما يفتي به. ينبغي له أيضا أن يستعين بالله عز وجل، والاستعانة بالله خير ما يجعله المفتي عدة وهو يجيب. لماذا؟ لأنه ربما كان متأهلا بالعلم لكن تقع منه الغفلة ويقع منه السهو وتقع منه الفلتة، وربما يفهم المسألة على غير وجهها أو يفهم المسألة على خلاف ما يريده السائل فيفتي خطأ فيقع منه الخطأ. ولهذا تجد الأنبياء والصالحين كانت من يعني من كان من ديدنهم الاستعانة بالله. موسى عليه السلام لما أرسله ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ من دعائه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يكثر من أن يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، يقول ذلك وهو ساجد يستعين بالله عز وجل على ما هو فيه أو على ما أقامه الله تعالى فيه من الإجابة عن أسئلة الناس أو عن فهم المسائل التي ترد إليه أو عليه. وهذا يحمل على أن يتفهم السؤال جيدا ولا يفتي بمجرد أن يسمع، وإنما يحيط بملابسات ما يلقى إليه، يحيط بملابسات ما يرمى إليه من أسئلة، وإلا أخطأ من حيث يريد الإصابة. وأيضا عليه أن يتأنى وأن لا يتسرع، لأن التسرع في الإجابة هو مظنة الخطأ، مظنة الخطأ. مالك رحمه الله يقول كنت أسأل وأنا حديث السن، أسأل وأنا حديث السن بمجلس، فمررت يوما بمجلس من مجالس الأنصار فيه فلان بن فلان الأنصاري، فقال يا مالك تعال، قال فأقبلت، قال إذا سئلت عن شيء فتفكر فيه، إذا سئلت عن شيء فتفكر فيه، فإن وجدت لنفسك منه مخرجا فتكلم وإلا فاسكت، وإلا فاسكت. فينبغي أن يكون الإنسان على يقظة من هذه المسألة، وألا يسارع إلى الكلام فيما علم وما لم يعلم، بل لا يسارع إلى الكلام مطلقا، وعليه أن يتأنى مطلقا وأن يتريث عند الكلام لا سيما في الحلال والحرام. لماذا؟ لأنه ما لم يكن متثبتا مما يقول فإن وزر من يفتيه يقع عليه هو. الحجاوي من الحنابلة يقول يحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا. يحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، يعني لا يجوز لإنسان أن يقدم على الكلام في مسألة من مسائل الأحكام من غير أن ينظر. إذا كانت هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وتعارضت فيها أقوالهم، أو ظهر من الأدلة فيها شيء من التعارض، لابد له أن ينظر وأن يعرف كيف يدفع مظاهره التعارض، وأن يرد ما يرد على هذا القول من الإيراد حتى ينتهي فيه إلى أمر مستقر، عندئذ يجوز له أن يتكلم. إنما قبل ذلك لا يصح أن يقول يقولون، قيل، سمعنا، هكذا يقول الناس، إلى آخر هذه العبارات التي تضر ولا تنفع. وينبغي له أيضا أن يتحرى الدقة في النقل عن أهل العلم أو عن الفقهاء. ابن الصلاح يقول: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، يعني يعرف ما هو المقدم وما عليه مدار الفتيا في كل مذهب، حتى إذا نقل عن هذا المذهب ينقل عن هذا الكتاب الذي يعتبر معتمد هذا المذهب في الإفتاء، وإلا أيضا أخطأ النقل ولم يستوثق فيما ينقله عن أهل العلم. إذا كان المفتي على حالة تمنع من تمام الإفتاء وكماله فينبغي أن يتوقع الفتية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو إيه؟ غضبان. والعلماء استنبطوا استنباطا أو ألحقوا قياسا أنه لا يفتي بين اثنين وهو جوعان أو عطشان أو حصران أو ما أشبه. لماذا؟ لأن هذا يمنع تمام الفهم وكمال التروي، وهذا يشوش عليه عقله. فقالوا أيضا: المفتي كذلك، لا يفتي وهو غضبان ولا وهو جوعان ولا وهو كذا، لأنه قد يتأثر بما فيه من هذه العوارض البشرية فيقول أيضا في دين الله من غير تثبت ولا تروي. وينبغي له أن يشاور أهل العلم وأهل الفهم في دين الله عز وجل، والله تعالى قد قال: وشاورهم في الأمر. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يجمع في مجلسه من أهل مشورته من كبار الصحابة ومن صغارهم ممن عرفهم بالعقل الكامل والعلم النافع كابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالمفتي ينبغي له أن يشاور من حضره، فإذا جاءه السؤال مكتوبا وكان في مجلسه بعض أهل العلم والفضل لحرج عليه، بل يطلب منه أن يشاور من يعتقد فيه العلم ويعتقد فيه الفهم ويعتقد فيه النصح والأمانة والكفاية، فإن هذا حري به أن يقلب الرأي على وجوهه وأن يرشد السائل إلى خير ما بحضرته من القول والعمل. النووي رحمه الله يقول: يستحب أن يقرأها، يعني الرقعة التي فيها السؤال، يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كان دونه، يعني إن كان الحاضر دون المفتي علما أو إن كانوا من تلامذته. لماذا؟ قال: للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداءه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة، عند ذلك لا ينبغي له أن يقرأ هذا السؤال على حاضريه أو من كانوا في مجلسه. إذن هذه قضية مهمة. بعض المفتين يجامل في الفتية، ومن آداب المفتي أن لا يجامل في الفتية أحدا، لأنه إنما يتدين بهذا ويتعبد الله تبارك وتعالى بهذا، فلا يفتي صاحبه بما يوافق هواه أو ما يميل إليه، ويفتي مخالفه بما هو ضد ذلك، فإن هذا ليس من تمام الإنصاف ولا من كمال التدين الذي أمر به هذا المفتي، وينبغي له أيضا أن يحمل الناس على الوسط، أن لا يكون متشددا فيما يقول فيشق على الناس بفتياه، وأن لا يكون متساهلا فيجرئ الناس على الحرام والعياذ بالله. يحمل الناس على الوسط المعهود الذي يطيقه عامة الناس مما هو مستند إلى الأدلة الشرعية، فلا يفتي أحدا من العامة بالورع الذي يليق بالأكابر مثلا، يعني عامي يريد أن يقف على حدود الحلال والحرام ولا يريد أن تسير به أو أن تسلك به مسلك التشديد، فإن أنت فعلت كنت مجرئا له على الحرام من حيث لا تدري. لماذا؟ لأنه سيرى أن الحق الذي يجب عليه أمر لا يقدر عليه أو ليس في وسعه، عندئذ يقول ليس لي حيلة إلا أن يرتكب صريح الإيه؟ صريح الناس أو صريح المخالفة، في حين أنك لو حملته على ما يليق به مما هو منسوب إلى الأدلة الشرعية فإن هذا فيه نوع من حماية دينه والمحافظة على إيمانه ومنعه من التجرؤ على ارتكاب محض الحرام. فلا يصلح أن تحمل العامة على الورع الكامل الذي لا يليق إلا بكبار المخلصين والصالحين والعلماء العاملين، واضح؟ وهذا ما يذكره أهل العلم كالشاطبي وغيره من الأئمة الذين تعرضوا لمثل هذه المسائل. خطيب البغدادي رحمه الله يقول: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله، من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره. أيضا ينبغي للمفتي أن يجيب بما يزيل الإشكال ويفضي إلى الفهم، لأنه إنما سئل ليفهم عنه أو سئل ليعمل بكلامه، فإذا كان كلامه غير مفهوم أو لا يفيد في العمل فماذا استفاد السائل؟ إذا كانت عبارة المفتي عبارة صعبة وعبارة الكتب التي في القرن الرابع أو الخامس أو السادس الهجري والناس لا يفقهون اللغة العربية اليوم ويصعب عليهم يعني الفهم بهذه الاصطلاحات الخاصة لأهل العلم، فإذا التزم بها المفتي فيما يعني يتكلم به مع العامة وأشباه العامة فإن هذا لا يؤدي إلى الوصول إلى المقصود، إنما سئلت ليستفهم منك وليعلم عنك، فإذا كنت تجيب بألغاز وأحاجي فإن هذا لا يليق بك، والله تبارك وتعالى أمرك أن تحدث الناس بما يفهمون وبما يفقهون وبما لا يكذبون وبما يستوعبون، ومن المهم أن تزيل الإشكال، أن يزيل المفتي الإشكال الذي قد يرد إليه في سؤال. يعني مثلا واحد سأل: هل يجوز الأكل بعد أذان الفجر في بلد الفجر يؤذن فيها بأذانين؟ فماذا يجيب؟ يجيب: أما بعد الأول فنعم وأما بعد الثاني فلا. لكن لو قال نعم ماذا يفهم السائل؟ قد يفهم بجواز الأكل بعد الأول والثاني، وقد يفهم بجواز الأكل بعد الثاني، وقد يفهم بجواز الأكل بعد الأول، يحصل اشتباه، فعليه أن يقول بعد الأول نعم وبعد الثاني لا. لكن لو قال لا وسكت أو نعم وسكت سيورث هذا اشتباها وإشكالا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أرسل أو أرسل إلى أبي يوسف مسألة وهو حاضر. ما هي هذه المسألة؟ إنسان دفع ثوبا إلى قصار، قصار يعني صباغ يصبغه، يعني دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده، يعني صبغه وإيه وجحده، هل له أجرة إن عاد به إلى صاحبه وسلمه إليه ثان ودى يعني ثوبه إلى مصبغة لتصبغه، فإيه فصاحب المصبغة جحد هذا الإيه الثوب، ولكن بعد أن إيه قصره أو قصره وجحد يعني صبغه إيه وجحد، قال يعني ما أخذتش شيئا أو لم يأتني بشيء. فذهبت هذه المسألة إلى أبي يوسف، فقال أبو حنيفة إذا قال أبو يوسف نعم أو لا فقد أخطأ، إذا قال نعم أو قال لا فقد إيه فقد أخطأ. فبلغ هذا أبا يوسف، بلغ هذا القول أبا يوسف، فتأمل في كلام أبي حنيفة ثم قال إن قصره يعني إن صبغه قبل جحوده فله الأجرة، لأنه قصره لصاحبه، لأن صبغ المين لصح، وإن قصره بعد جحوده لا أجرة له، لأنه إنما قصره لنفسه. ثاني المسألة، واحد أرسل إلى المصبغة ملابس لتصبغ، فالرجل صاحب المصبغة جحد هذا الإيه الثوب يعني أنكره، أخذه وقال لم أخذ شيئا، ثم قصره أو قصره ثم جحده لا ندري، فما الحكم إذا رد هذا الثوب إلى صاحبه؟ هل يستحق أجرة على الصباغة التي صبغ أو لا؟ قال أبو حنيفة إن قال أبو يوسف نعم فقد أخطأ، وإن قال لا فقد إيه فقد أخطأ، لأن المسألة فيها إيه فيها تفصيل. فإن صبغه أولا بناء على الطلب اللي جاله ثم جحد، يبقى قصره لمن؟ لصاحبه، يبقى يستحق الايه الاجر. انما لو قالوا ثم جحدوا، قالوا ليصبغوا ثم جحدوا، يبقى بقى كده هو ايه واخد هذا الثوب ظلما، ثم قصره تصرف فيه بالصباغة او بغير الصباغة، فان هذا الفعل انما فعله لنفسه او فعله وهو غاصب، فلا يستحق شيئا من الايه من الاجر. هذا من الفهم ومن حل الاشكال ومن حسن البيان، الانسان يستفهم ويجيب بما يرفع الايه الاشكال، ولا يلزم في هذا ان يسهب الجواب وان يكثر الكلام، بل من المناسب ان يكون المفتي قليل الكلام، لا يكثر من الكلام اذا كانت العبارة يمكن ان تؤدى، او اذا كان الحكم يمكن ان يؤدى بعبارة قليلة، فلا يستكثر من الكلام الذي لا يفهم عنه او لا يستفهم منه. ولا يعني انه يختصر الجواب ان يترك الاستدلال او ان يذكر او ان يذكر الحكم ساذجا عاريا عن الادلة، وانما ينبغي له ان يذكر من الادلة ما يبلغه فهم السائل، ما يبلغه فهم المستفتي، حتى ينتفع بهذه الأدلة ويرتبط بها عندما يقرر الحكم أو عندما يتقرر الحكم في ذهنه. فإذا كان هذا المستفتي جاهلا أو غليظا أو جاثيا أو أعراضيا أو بدويا أو شيئا من هذا، فإنه يتعين على المفتي أن يكون رفيقا، رفيقا به، ربما يسأل ويعيد السؤال ويكثر الكلام، وربما يأتي بألفاظ لا تليق، وربما يفهمه السؤال يعني بشكل غير صحيح، وربما يعلمه المفتي الإجابة لكنه لا يفهمها أو لا يتقبلها، كل ذلك وارد وكل ذلك حاصل. فينبغي في كل حال أن يكون المفتي رفيقا بالمستفتي. لماذا؟ لأنه قد يعالج المرأة الكبيرة في السن، أو يتعامل مع الرجل قليل الفهم والعلم، أو مع الصبي الصغير الذي لا يتأدب بأدب الخطاب مع الكبير ونحو هذا، فيحتاج هذا إلى شيء من الرفق واللين والهين. وربما يسأل المفتي سؤال ف فيعدل عن الإجابة عنه. لماذا؟ لأنه لا نفع للسائل فيه ولا حاجة تتعلق به في أمر دينه. ولهذا قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني سألوا عن المال المنفق فأجيب ببيان المصرف، هذا هو المهم، هذا هو المفيد، هذا هو النافع. يسألونك عن الأهل فجاء الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، يعني سألوا ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يغلب ثم يكون بدرا ثم ينمحق ثم يؤول إلى هلال. فكان الجواب من القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة، يعني ما يتعلق بفلكيها أو بفلكها، وما يتعلق يعني دورانها، وما يتعلق بالأمور التي تكون ظاهرة أمامهم وباينة أمام أعيانهم. يسألون عن هذا، وليس في هذا كبير فائدة لهم، إنما الفائدة من هذه الأهلة أنها مواقيت للناس تتوقت بها الشهور والأيام والعبادات ونحو هذا. فكان الجواب من الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والسائل الآخر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وماذا أعددت لها؟ يعني هذا يسأل عن وقتها، والنبي يسأله ماذا أعددت لها، لأن هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه وأن يطلب علمه وأن يفهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي رده إلى ما يناسبه وإلى ما يصلحه وإلى ما ينتفع به. وربما يزيد المفتي في الجواب أحيانا لما يعلم من أن مصلحة السائل تتعلق به. سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يركبون البحر ويكون معهم القليل من الماء، فسألوه عن ماء البحر فقالوا: أفنتوضأ بماء البحر؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإنما سألوه عن الوضوء فقط، لكنه زادهم على هذا فائدة، وفائدة تمس الحاجة إليها، لأنهم إذا ركبوا البحر ربما قل ماؤهم أو قل طعامهم، فأخبر أن صيد البحر وأن ميتة البحر حل لهم أيضا، أخبرهم بذلك ليرتفع عنهم الحرج في التوضؤ بمائه وفي الأكل من صيده أو ميتته. واضح؟ يبقى ربما يجيب المفتي فيزيد السائل فائدة على سؤاله فينتفع بذلك نفعا مقصودا. وفي هذا كله يراعي المفتي حال الإيه؟ حال المستفتي، لأنه كالطبيب يراعي حال مريضه فيصف له ما يصلحه وما ينتفع به وما يرتفق به ويجنبه ما لا حاجة به إليه أو ما يضره علمه. وينبغي للمفتي أن يفتح أبواب الحلال للمستفتي، فإنه يطيب لكثير من الناس أن يسد أبواب الحلال وأن يضيقه وأن يراه متعذرا في هذا الزمان، وليس هذا بمسلك رشيد ولا بمنحى حميد، وإنما المسلك الرشيد أن تفتح للناس بدائل الخير وأن توسع لهم في بيان أبواب الحلال، ليجدوا في الحلال مندوحة عن الحرام، وليجدوا من الحلال غنية عن الوقوع في الحرام. يعني إذا جاء المستفتي يسأل في مسألة من الرشا أو من الربا أو مما أشبه من هذه المسائل التي تقع في هذه الأزمان، فينبغي للمفتي إذا نهاه عن الربا أو الرشا أن يبين له أن أبوابا من الخير مفتوح عليه أن يلجه، وأن طرقا للكسب مشرعة عليه أن يبحث وأن يحاول في أن يلجه. هذا الذي يتعين على المفتي، وألا يسد الأبواب في وجه هذا الإيه؟ هذا المستفتي. ربما يكون للمستفتي بعض الخصوصية أو تكون له بعض الأسرار، فينبغي للمفتي أن يكون أمينا عليها وأن لا يفشيها، لأنه مستشار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، فهو مؤتمن على ما يستفتى فيه وعلى سر من استفتاه. أخيرا، ينبغي للمفتي إذا أخطأ أن يرجع عن خطأه، لأن كل بني آدم يقع منه الخطأ، وأن أحدا ليس يعرى عن الخطأ، ولكن إذا وقع منه الخطأ في الفهم أو في الإفتاء أو في الإجابة، وكان هذا الخطأ يعني عن سهو أو غفلة أو نحو هذا، أن يبادر إلى التصحيح، وأن يبادر إلى التعريف، وأن يبين للناس، وألا يأنف وألا يستكبر إذا بان له أنه أخطأ، أن يقول أخطأ فيما نقل، ولا يمنعه من ذلك كبر ولا حياء ولا خجل أن يقول عن نفسه أنه أخطأ، فإن هذا أتقى لربه وأنقى لصحيفته يوم القيامة. بعض الفقهاء كان إذا أخطأ أرسل في الناس من ينادي يقول فلان الفقيه أفتى اليوم خطأ، يرسل هو من ينادي في الناس عليه بأنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا. هذا أتقى لله عز وجل وأرضى له سبحانه وتعالى من أن يتمادى في خطأه، أو أن ينسب هذا الخطأ إلى دين الله عز وجل. وأنواع الخطأ الذي يقع فيه المفتي أنواع منوعة، وقد نقسمه من حيث الإثم ومن حيث عدم الإثم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعقيدة وأصولها، فهذا الخطأ فيه يكون معه الحرج أو يكون معه الإثم، وهذا الإثم قد يلحق المفتي بالبدعة عياذ بالله. ومنه ما لا يتعلق بأصول الدين وقطعيات الأحكام، فهذا يكون الخطأ فيه إلى غير حرج، وهذا ما يمكن أن يسميه بعض الناس بالمسائل الاجتهادية، سواء كانت هذه المسائل الاجتهادية في العقيدة أو كانت في الفقه، سواء كانت في الفروع أو كانت في الأصول. المسائل الفرعية في العقيدة أو في الفقه إذا بذل المفتي فيها وسعه واستفرغ جهده ويعني حرص على اتباع الحق فلم يصبه، فإن ذلك يكون إلى غير حرج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بعض أهل البدع قال بإثم المخطئ مطلقا، ده ليس من منهج أهل السنة، كل من أخطأ فهو آثم، هذا ليس من منهج أهل السنة، وإنما أهل السنة لا يعصمون ولا يؤثمون، لا يعصمون أحدا من أن يخطئ ولا يؤثمون كل من أخطأ. ويمكن أن يقسم الخطأ باعتبار طبيعته أيضا إلى قسمين: خطأ في صحة إدراكه للحكم، صحة إدراك الحكم يعني أن يفتي فيخالف في فتواه حكما منصوصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا خطأ في صحة إدراك الحكم، يعني يفتي بخلاف ما هو ثابت في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قد يأتي هذا من مثلا حديث قرأه فظنه صحيحا فأفتى به فبان أنه حديث موضوع أو مكذوب، فهذا خطأ في إدراك الحكم. والنوع الثاني أن يخالف حكما اجتهاديا، يعني حكم إنما يعرف بالقياس والقياس يخفى على كثير من الناس أو تلتبس فيه الدروب وتختلف فيه الأنظار، فيخطئ في حكم اجتهادي قياس، فهذا لا يجزم بخطئه ولا يجزم بإثمه، وإنما يقال عندئذ كل مجتهد مصيب من جهة أنه أصاب في عمل الواجب عليه أو في القيام بفرضه، وفرضه البحث والطلب والاجتهاد، وقد قام بذلك إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه؟ فله أجر واحد. وهنا قسم ثاني وهو خطأ في تحقيق مناط الحكم. خطأ في تحقيق مناط الحكم، يعني مثلا معلوم أن الزكاة على الفقير جائزة، فيسأل هل نعطي فلانا؟ فيقول نعم بحسبان أنه فقير، فيستبين أن هذا غني، يبقى هو هنا أخطأ في إيه؟ في مناط هذا الحكم، علق هذا الحكم وهو جواز إعطاء الزكاة بشخص يظنه فقيرا فبان غنيا، فيبقى ده خطأ فين؟ في المناط، في مناط هذا الحكم. فهذا نوع خطأ أيضا، خطأ في تحقيق مناط الحكم. ثم إن المفتي يكون مأجورا على اجتهاده وإن أخطأ بالشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون أهلا للإفتاء، يعني متأهلا لأن يفتي في دين الله عز وجل. الشرط الثاني أن يستفرغ وسعه وأن يبذل جهده في الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى، فإنه وإن أخطأ في الوصول فإنه يثاب على ذلك. يبقى هنا شروط: الشرط الأول أن يكون أهلا للإفتاء متأهلا بآلته، الشرط الثاني أن يكون باذلا وسعه ومستفرغا جهده في الوصول إلى حكم الله عز وجل، الشرط الثالث أن تكون هذه الفتوى أو الفتية لا تعلق لها بأصول الدين وقطعيات الإسلام، فإنه إن أخطأ في أصول الدين وقطعيات الإسلام أثم. ومتى يكون آثما؟ يكون آثما إذا لم يكن أهلا للإفتاء، أو إذا لم يبذل وسعه ولم يستفرغ جهده. واضح؟ إذا لم يبذل وسعه ولم يستفرغ جهده فإنه يكون عندئذ آثما، أو يفتي في مسألة من مسائل أصول الدين وقطعيات الأحكام على وجه الخطأ. أسباب الخطأ كثيرة، منها الجهل والغفلة، ومنها الفهم الخاطئ للنصوص، ومنها التأويل المتعسف لبعض النصوص سواء كانت نصوصا عقدية أو نصوصا فقهية، ومنها الوقوف عند ظواهر النصوص وعدم مراعاة المعاني كما يعرف عند أهل الظاهر من الجمود على الظواهر، فهذا أيضا قد يكون من الأسباب. ولذلك سفيان الثوري يقول: إنما العالم عندنا، أو إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. الرخصة من ثقة، يعني من شخص هو ثقة في علمه وثقة في فقهه، فهذا إذا أتانا بالرخص قبلنا منه وأعددنا هذا إيه؟ علما. وأحيانا يأتي الخطأ من عدم فهم الواقع ومن عدم إدراكه على وجهه الصحيح، فهذا يفضي في النهاية إلى أن يقع خلل في مناط هذه الفتية أو تلك، أو عدم إدراك للمعاملات المستحدثة أو النوازل المستجدة. لأن أنواع وألوان من البيوع ومن أحكام البنوك والتأمين والاستثمارات والعقود المستحدثة والبورصة إلى آخر هذه الأبواب، كلها نوازل ومستجدات، ما لم يكن الإنسان فيها على علم وفيها على فهم فإنه إذا تكلم فيها أخطأ، وإن أراد الإحسان وأساء، وإن أراد الإصابة. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يجازف في الكلام في هذه المسائل بغير بينة ولا برهان. أيضا من أسباب الخطأ المعروفة التعصب واتباع الهوى، والله تبارك وتعالى نهى عن ذلك في كتابه في غير ما آية، وبين أن اتباع الهوى يعمي ويصم ويصد عن قبول الحق. ومن أسبابه أيضا أن يخضع المفتي للواقع المنحرف الذي يعيش فيه أو الذي يكون فيه. هذا الواقع المنحرف يكون له ضغطه على هذا الإنسان، فهو يريد أن يسايره أو أن يسير معه أو ألا يخالف ما عليه الناس أو ألا يتعرض لضغط الناس، عندئذ يخضع لهذا الواقع فيفتي فيه أو يقول في دين الله عز وجل بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولا يصح. ولهذا يعني جاء قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا من الأسباب أن يقلد غير المسلمين وأن يجاري غير المسلمين وأن يسعى لإرضائهم تحت مظلة الحوار معهم أو تحت مظلة التقارب وإياهم أو تحت مظلة الحوار بين الأديان أو سعة التدين بأي دين أو مجمع الأديان أو ما أشبه من ترهات التي نسمعها في هذه الأيام مما لا تعود على المسلمين بعائدة أو تكون عائدتها تربو على مفسدتها والعياذ بالله تعالى. فلابد من التخلص من عقدة النقص أمام مخالفين في الدين أو مخالفين في اتباع سبيل المؤمنين. قد يقع الخطأ أيضا بسبب الجمود في الفتية وعدم مراعاة تغير الزمان والمكان والأعراف والعوائد. والقاعدة الفقهية تقول لا ينكر تغير الفتية بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد. ابن القيم رحمه الله عقد فصلا طويلا ماتعا في كتابه إعلام الموقعين بيّن فيه أن تغير الفتية بتغير الأزمان والأحوال والأعراف والعوائد هذا أمر ظاهر لائح بين في الشريعة. ذلك أن الشريعة مبناها على المصالح، مبناها على الرحمة، مبناها على العدل. فإذا تغيرت الأحكام فيتغيرت العوائد والأعراف، تغيرت الأحكام التي تبنى على هذه العوائد وعلى هذه الأعراف. أيضا من أسباب الخطأ أن يكون هذا المفتي جاهلا بمقاصد الشريعة. الشريعة حين حكمت وحين شرعت فإنما شرعت مراعاة لمقاصد كلية ولمعاني كبيرة، هذه المعاني مرعية في هذه الأحكام الشرعية. فإذا كان الذي يفتي يجهل هذه المقاصد لا يعرف ما في الشريعة من السعة، لا يعرف ما في الشريعة من الرحمة، لا يعرف ما في الشريعة من العدل، لا يعرف ما في هذه الشريعة من السمات الكلية والمواصفات الإجمالية التي عنها تصدر الأحكام، فإنه قد يخطئ عندما يقرر الأحكام، لا سيما فيما يستجد من المسائل النازلة والأحوال التي تتغير. معروف أن المقاصد تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات إلى أمور لا داعي لأن نوسع الكلام فيها. وأيضا من أسباب الخطأ أن يتسرع وأن لا يأخذ جانب الحيطة والحذر عند الكلام وعند تقرير الأحكام. وقد بينا أن الصحابة والسلف كانوا يكرهون التسرع في الفتية وأنها كانت ترد من الأول إلى الآخر، لا يجد المستفتي من يفتيه لأن كل واحد منهم يود أن لو كفاه أخاه، لو كفاه أخوه هذه الفتية وأعانه على الإجابة فيها. ماذا يترتب على الخطأ في الفتية؟ هل يضمن المفتي؟ بعض أهل العلم قال المفتي إذا تسبب بفتياه في تلف مالي أو بدني كان ضامنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطبب ولم يعرف منه طب فهو إيه؟ فهو ضامن لأنه تسبب في التلف. وبعض أهل العلم ناقش هذا فقال إن هذا لم يباشر التلف بخلاف الطبيب، فإن الطبيب باشر التلف حين قطع العضو مثلا أو عمل هذه الجراحة فكان ضامنا لأجل أنه أتلف. أما المفتي فإنه يخبر بحكم وعلى هذا الإنسان أن يأخذ به أو أن يتركه. ولذا مال بعض أهل العلم إلى أن المفتي لا يضمن مطلقا، وبعضهم قال بأنه يضمن إذا أفتى ولم يكن أهلا للإفتاء فتسبب بفتياه هذه في تلف أو في حصول شيء من المخالفة التي تعوض بالمال أو يقع فيها ما يقع من التعويض. على كل حال أيما كان الأمر فإن المفتي مسؤول أمام الله عز وجل عما أفتى به، لأنه بفتياه يتدين الناس، بفتياه يتعبد الناس. فإذا كان لا ينتبه إلى أن هذه الفتية غير هو فيها غير ثبت أو غير متثبت فإن هذا يلزم عنه وقوع الحرج وحصول شيء من الإثم والمؤاخذة ولو كانت هذه المؤاخذة في الآخرة. بهذا نكون قد أتينا على المهم من الكلام على هذه المسائل التي تتعلق بشروط المفتي وبآدابه وبأحواله التي يجب أن يراعيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.